بسم الله الرحمن الرحيم. الداء الدفين.
الداء الدفين.
الداء الدفين.
الداء الدفين
هو داء الحقل.
هو داء الحقل.
الدفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل.
فهذا داء يفتك بالإنسان وهو في نفس الوقت دفين
ولربما لا يشعر به
ولربما يشعر به
ويظهر إعراض هذا المرض
لكن كثيرا من الناس لا يعلمون هذا الداء.
الداء الدفين
هو داء الحب
هو داء الحب
هو داء الحب وليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل بلي وللحقد يشكلي وأحمله إني إذا لحقير فاقد الحيل.
قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم
هو التقي
النقي
لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسن.
وهذه صفات الكرام.
إن كنت قرير العين ناعمها وإن صحوت فوجه السعد.
بل إن هذا الأمر سبب لدخول الجنة وإن قل العمل.
إن هذا المرض هو أساس الحسد
وأصل
من الكفار
والمنافقين.
بل ومرض اليهود هو عبارة عن احتقان وكره شديد في القلب في فلتات اللسان بل ربما في الأفعال. اسمع لخطر هذا المرض عليك أنه أساس كل خبيث من الحسد
الشماتة.
فقال له الابن إنه كلب وابن كلب. قال ولكنك قصدت بها الشماتة أنه سبب لقلة الخير والبركة بين الناس.
الداء الدفين.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
أما أسباب الحقد
ظل
الحسد
الظن
المزاح الزائد الجدال العقيم الذي لا فائدة
الشيطان. الشيطان
ففقد على يوسف ففعل به ما فعل.
وأخططي لمراقي المجد مركبة لا حقد يوهن من سعي ومن عملي مبرأ القلب من حقد يبطئني.
فمن علاج الحقد استحضار الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لسلامة القلوب. من علاج هذا الأمر المصارحة بين الناس بعضهم لبعض لئلا يجتمع في القلب نقط سوداء فتكون حينئذ العداوة
والبغضاء.
والبغضاء داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل ملي وللحقد يشكني وأحمله إني إذا لحقير فاقد الحيل. إني إذا لحقير فاقد الحيل. إن نمت قرير العين ناعمها.
زاد الرضا للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الداء الدفين. الداء الدفين للشيخ حميد اللبدي.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الليلة نلتقي وإياكم في محاضرة بعنوان الداء الدفين. وهذه المحاضرة لها وقتها المحدد كما هو معلن، فهي ليست موعظة وليست درسا، وإنما أردت من الإخوان في مندوبية الدعوة أن يكتبوا الوقت المحدد ليعد العاد والجالس أهبته لهذه المدة. فربما لو قمت فجلست وتكلمت بعد الصلاة لظن ظان أنها 10 دقائق أو 20 دقيقة. لا، هذه 45 دقيقة إن شاء الله كاملة في هذا الموضوع، لأن من خلال التجارب ومن خلال كثير من الكلام الذي تكلمت به في كثير من المساجد أجد أحيانا كثيرة أن الإنسان يتكلم لمدة 3 ساعة لكنه يقسم الموضوع من ظهره فلا يستطيع أن يستفيد ولا يفيد من حيث اكتمال جوانب الموضوع. أما إن يعني إن تكلم بهذا الوقت فلعله أن يحيط بشيء من جوانبه. محاضرة هذا اليوم بعنوان الداء، الداء الدفين. والداء هو المرض، والأمراض كما أنها تعتري الأبدان فكذلك تعتري القلوب، بل إن أمراض القلوب هي أشد فتكا وأشد ضررا على الإنسان من مرض البدن. فإن الإنسان ربما يكون مقعدا
وربما يكون أعمى ولكنه يكتب الله له خيرا كثيرا. أما ذاك الإنسان الذي مريض القلب فهو ربما اغتر بصحته فعصى الله سبحانه وتعالى فكان جزاؤه جهنم والعياذ بالله. ولذلك اهتمت شريعة الإسلام بعناية كاملة بأمراض القلوب، بل إن دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في مكة لمدة 10 سنوات، 10 سنوات في مكة، ولم تكن هناك صلاة 5 صلوات مكتوبة، إنما كان يعتني صلوات الله وسلامه عليه في تلك العشر يعتني بالقلوب ويعتني بطهارة القلوب 10 سنوات كاملات، حتى إذا كانت في المعراج قبل الهجرة ب3 سنوات حينئذ نزل وشرع الله سبحانه وتعالى الصلوات 5. فكانت شريعة الإسلام مبتدئة ومعتنية في بدايتها بهذا الأمر العظيم وهو أمر القلب، فهذا داء يفتك بالإنسان، وهو في نفس الوقت دفين بمعنى مدفون يكون في قلب الإنسان، ولربما لا يشعر به ولربما يشعر به ويظهر فيه ويظهر أعراض هذا المرض، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون هذا الداء، فهو يسري ويفري في نفسه وفي مجتمعه، ولكن مع ذلك لا يعلم كثير من الناس هذا الداء. الداء الدفين بعبارة ملخصة قد عرفتم طرفيه، هو داء الحقد، داء الحقد. وكان من المناسب أن يتحدث الإنسان عن هذا المرض وعن هذا الداء الدفين في قلب الإنسان في قلب الناس في هذه الأيام، أيام العيد التي شرع من أجلها، أي شرع الإسلام العيد من أجل أن تتصافى القلوب بين تتصافى قلوب المسلمين وأن تنقى النفوس من الضغائن والإحن التي تكون بينهم، فيقبل الناس بعضهم على بعض، يهنئ بعضهم بعضا بهذا العيد، مما يلقي بزبالة هذه البغضاء وهذه العداوة بين الناس وراءهم ظهريا. فكان من المناسب أن نعرض في هذا اليوم أولا إلى لماذا أتكلم عن هذا الموضوع، ثانيا في شيء من أعراض هذا المرض باختصار، وثالثا في أسباب هذا المرض، ورابعا في علاج هذا المرض، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. أولا لماذا أتكلم عن هذا الموضوع؟ لأن من أهم مقاصد الإسلام بعد كلمة التوحيد هو توحيد الكلمة، من أهم مقاصد الإسلام بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو توحيد كلمة المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين لحمة واحدة، التواد والتحاب مبني هذا على تصافي القلوب، فإن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن يكون بيننا إخاء ومودة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
فإذا جاء هذا الداء وهو داء الحقد فحينئذ تعمق الفجوة وتبعد الهوة بين الإخوان المسلمين، ويصبح المجتمع إحن وبغضاء، متفرقين أحزابا، متنكرين، لا يعرف بعضهم بعضا، بل ربما تجد من هذا الحاقد يمدح العدو الكافر ويشمت بالصديق المسلم لأن في قلبه حقد عليه، وحينئذ تلقى العداوات والبغضاء، فنصبح كما قال الله تعالى عن اليهود: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحينئذ إذا حصل تمكنت الأعداء من نفوس المسلمين، وما انتصر المسلمون في يوم إلا بعد أن كانوا كلمة واحدة، إلا بعد أن كانوا لحمة واحدة، وما تفرق وهزموا على مر التاريخ إلا بعد أن تفرقوا.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
ثم إن هذا المرض مرض خبيث، وهذا مما يؤسى ويؤسف له أن ينتشر انتشارا عجيبا في أوساط الناس، بل لا تعجب أن تجد هذا المرض ينتشر ليس في عامة الناس بل في عباد ظاهرهم الصلاح، وظاهرهم الاستقامة، فإنه مرض ينخر في المجتمع ويفت العبد. وإذا عرفت أن هذا المرض وهو مرض الحقد هو أساس الحسد، فالحسد الحقد إذا تمكن من قلب الإنسان حينئذ جاء الحسد، وحينئذ أصبح البلاء في هذه الأمة العظيمة. وربما اغتر بعض الناس بمن ظاهرهم الصلاح وهو قلبه أحقد من جمل، فتجد أن هذا الإنسان الذي ربما يكون ظاهره الصلاح يغتر بكلامه كثير من رعاع الناس وحطمة الناس، يغتر بكلامه كثير من رعاع الناس، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال عن هذا الأمر الذي يكون من الصلحاء الذين يعملون الحقد ويظهرونه، قال أنه يظهر أحدهم أن هذا لله، فتجده يأكل لحوم المسلمين، بل إنه تجد يأكل لحوم عباد الله الصالحين، ويظهر في ذلك أن هذه غيرة لله سبحانه وتعالى ولدينه، وإنما هو لو وقف ونظر وتأمل وصدق بينه وبين نفسه لوجد أن هذه إنما هي تشفي لقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ربما كان هذا الحقد والبغضاء الذي في نفسه شيئا من رواسب الجاهلية التي ترسبت، فلم يهتم هو بإخراجها من نفسه. ربما كان إنسانا قبل أن يظهر الصلاح كان إنسانا حقودا، فعندما استقام ظهر الصلاح في ظاهره، وكان باطنه على ما كان أيام الجاهلية، فبدأ يحقد على الناس، وربما ألبس ذلك لبوس الدين، وهذا أشد ما يكون خطرا في أوساط المسلمين، لأن الأمر عندما يكون ظاهرا أنه باطل فإن كثيرا من الناس يعرفونه، لكن إن لبس بلباس الدين فإنه والعياذ بالله يغتر به كثير من الناس. فعلى كل حال، إذا عرفت أن هذا المرض قد ينتشر في من هم في ظاهرهم الصلاح، فكيف بالناس، بعامة الناس، فكيف برعاع الناس؟ إنه حينئذ يكون فيهم أكثر وأشد خطرا وأنكى. فالحقد شجرة خبيثة تنبت ثمارا خبيثة، وتجد أن كثيرا من الأمور التي تكون في كثير من الناس هو منبعها من هذا المنبع السيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى:
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
ولما كان هذا المرض له آثاره الخطيرة وأمورها العظيمة التي تسري وتفري في المجتمع من هجر وقطيعة وحسد إلى غير ذلك من الأمور التي سأعرض لها إلى شيء منها، لما كان هذا الأمر خطيرا حينئذ جعل الله سبحانه وتعالى القضاء عليه ومحاربة هذا المرض في نفس الإنسان وفي مجتمع الإنسان، جعل الله سبحانه وتعالى له أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا خير
في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
فإن كثيرا مما يتحادث به الناس في حديثهم لا خير فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن وغيرهم، قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين يعني بين الناس هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، هذا الفساد الذي يسري بين الناس. وهذا المرض الحقد على المسلمين هو مرض كافري، أصل هذا المرض هو من الكفار والمنافقين، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار:
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
فمن حقد وأبغض أخاه المسلم فإنه حينئذ أشبه الكفار والمنافقين. وقال الله سبحانه:
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون.
قال ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم؟ قال يخفون ما في صدورهم من الشحنات. وقد بلغ من الكرة ببعض المنافقين أنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غم وجهه لئلا يرى محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ الحنق والغيظ والحقد في الكفار مبلغه قال الله تعالى لهم
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
قال القرطبي رحمه الله موتوا بغيظكم الذي بكم لاجتماع كلمة المسلمين والائتلاف بينهم. فهذا المرض هو مرض الكفار ومرض المنافقين بل ومرض اليهود، وهو مما عذب الله سبحانه وتعالى عذب به اليهود، فقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفي المقابل من سلم من هذا المرض فهو صديق مؤمن شبه بأنبياء الله الصالحين. انظروا إلى يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وقد عدا عليه إخوانه وألقوه في غيابة الجب وفعلوا به ما فعلوا، فألقوه في غيابة الجب في ظلماته وفرقوا بينه وبين أهله وإخوانه، وأصبح رقيقا بعد أن كان حرا، وأصبح ذليلا يباع في الأسواق بعد أن كان عزيزا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما فعله إخوته به، فقال لما أتي بهم إليه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لأن هذه هي صفات الكرام. بل انظر إلى أمر أعظم من ذلك حينما قال صلوات الله وسلامه عليه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الفعل إلى الشيطان ولم ينسب الفعل إلى إخوانه الذين فعلوا به ما فعلوا، وقال بيني وبين إخوتي، وهو ماذا فعل؟ وكان صبي صغير ألقي في غابة الجب، لكن جعل نفسه طرفا في النزاع بيني وبين إخوتي، وهذا غاية ما يكون من سلامة القلوب. أم انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلت قريش به ما فعلت، فلما تمكن منهم عام الفتح قال صلوات الله وسلامه عليه اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه هي صفات الكرام، صفات المؤمنين. أثنى الله عز وجل على المهاجرين وعلى الأنصار كما سمعتم في الآيات، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني المدينة، يحب تبوأوا الدار والإيمان الدار المدينة، يحبون من هاجر إليهم وهم المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني إذا أعطي المهاجري شيء فالأنصاري لا يجد في نفسه أدنى حرج من هذا الشيء، لا بل أعظم من ذلك، لقد كان الأنصاري يأتي للمهاجري فيريد أن يقاسمه الأموال، أعظم من ذلك يريد أن يقاسمه الأزواج، كما جاء من سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع قال إن لي زوجتين أطلق إحداهما وتزوجه، يعني مستعد أن يتنازل حتى عن زوجه في سبيل إخوانه. أي أخوة تبلغ هذا المبلغ؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأنهم قد وقوا شح أنفسهم فقاوموا هذا الشح في هذا في النفس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص طاف ليلة بالمسجد الحرام وكان دعاؤه أنه كان يقول رب قني شح نفسي، قال فقال له من كان بجانبه كل الطواف وأنت تدعو بهذا، فقال ألم تسمع الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم انظر إلى عبارة وجملة كاملة وعامة وشاملة للمؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. للذين آمنوا يعني من كان من الصحابة أو من التابعين أو أي مؤمن، لا تجعل في قلوبنا غلا له، وهذا من دعاء المؤمنين. فكيف بالله تدعو تقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأنت تحقد على زيد
وتحسد عبيد. كيف تناقض نفسك بنفسك؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأنت تنظف قلبك من البغضاء والغل والحقد على إخوانك المسلمين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه صفات الكرام، بل إن هذا الأمر سبب لدخول الجنة وإن قل العمل، كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد بين أصحابه فقال صلوات الله وسلامه عليه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل، فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج ذاك الرجل نفسه، فلما كان اليوم الثالث قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع نفس الرجل، فقال عبد الله بن عمرو العاص قال فلما قام الرجل تبعته فقلت له إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا يعني خاصمته، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت أي تمضي الليالي. فقال ذاك الرجل نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدثنا أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار يعني استيقظ من ليله تقلب على فراشه وذكر الله وكبر حتى يؤذن لصلاة الفجر. يقول عبد الله فلم أسمعه في تلك الليالي الثلاث قال غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، ما سمعت يتكلم في أحد، وكدت أن أحتقر عمله. فلما مضت الثلاث أخبره عبد الله في الحديث المعروف أنه ليس بينه وبين أبيه شيء من خصومة، ولكن أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فقال ذاك الرجل أنه لا يعلم من نفسه عملا يرجو الله تعالى به إلا أنه يبيت ليلته وليس في قلبه غش ولا غل لأحد. فقال عبد الله بن عمر تلك التي ما أطقنا لها ما استطعناها. فهذه يا أيها الإخوة هذا المرض والسلامة منه هو شيء من كرام الناس وشيء يعبر عن صفاء القلب ونقاء النفس. هذا رجل ابتلي ببعض إخوانه الذين فعلوا وحقدوا به ما حقدوا، فقال وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا. ما هو موضوعك؟ قال فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هموا هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بي سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. يعني أن الكرام لا يحملون الحقد. وسيأتي في ذكر الأحنف بن قيس رحمه الله وما كان له من هذا الأمر.
الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، مالي
أما هذا المرض فهذا المرض أعراضه هو عبارة عن احتقان وكره شديد في القلب. يظهر هذا الاحتقان وهذا الكره الشديد في القلب في فلتات اللسان بل ربما في الأفعال. ولذلك اسمع لخطر هذا المرض عليك وعلى أمته الأمة الإسلامية. من مظاهر خطر هذا المرض أنه أساس كل خبيث، فله قال بعض أهل العلم قال له ثمان ثمرات كلها خبيثة. أول ثمرة منها الحسد، فإذا حقد أحد على آخر فيحسده، لأن الحقد هو باب إذا فتح هذا الباب دخل منه الحسد. ومنه من ثمراته الشماتة، والشماتة أمرها معلوم، حتى يقول بعض السلف لا تشمت بالكلب مخافة أن يمسخك الله تعالى كلبا. ومن طريف ما ذكر أن ابن السبكي كان في المنزل وهو عالم جليل، ولكن بينه وبين شيخ الإسلام خصومات، كان وأبوه عالم، فكان هذا الابن في البيت فدخل كلب، فكأنه غضب من هذا الكلب فقال له يا كلب يا ابن كلب. فقال أبوه، وكان في بينه وبينهم ستار يعني في فاصل، فقال له لا تقل له يا كلب يا ابن كلب. فقال له الابن إنه كلب وابن كلب. قال ولكنك قصدت بها الشماتة. فقال لا تقلها إذا قصدت الشماتة ولو كان لحيوان. فقال ابنه هذه فائدة. فالحاصل من ذلك أن الإنسان إذا حقد على أحد فإنه يشتمه. ومن ثمراته الإعراض عنه استصغارا له فتجد يتكبر عليه. ومن ثمرات أنه يظلمه فيتكلم فيه بما لا يحل من غيبة وهتك ستر ونميمة وغير ذلك. ولذلك لو تأملت الغيبة في سائر المجتمعات تجد من أهم أسبابها هو الحقد على المغتاب. ومنها أيضا إذاؤه بالضرب أو قل ربما يؤدي إلى القتل. ومن ثمراته أن الإنسان إذا حقد على آخر فإنه يمنعه حقوقه من صلة الرحم ومن رد المظالم. ومن ثمرات هذا المرض الخبيث الحقد هو الهجران، فلا تجد أحد يحقد على آخر إلا هجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب إن هجر قال فإنهما ناكبان عن الحق، يعني كلاهما ضالان. رواه أبو يعلى والطبراني والسند الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فإن تكلم بعد ثلاث وإلا أعرض الله عنهما حتى يتكلما. وللطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. ومن خطورة هذا المرض الحقد التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشحناء أن الإنسان الحاقد والمشاحن لا يغفر له ذنوبه، لا تغفر له ذنوبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة الاثنين يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فلا يغفر له. وفي رواية الطبراني أن هذا الحديث يفيدنا أن الأبواب الجنة تفتح، وفي الحديث الآخر يفيد رواية الطبراني أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى، فقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد على أهل الضغائن لضغائنهم يعني إحقادهم حتى يتوبوا فلا يغفر لهم. وفي الحديث الآخر هذه المغفرة الأسبوعية يحرم منها الإنسان، وهناك مغفرة سنوية. وهذا في حديث صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذه الشحناء هي الحقد. ومن خطورة هذا المرض على الإنسان أنه سبب لقلة الخير والبركة بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي القاسم بيده، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يصلحن ذات البيت ولا تذهبن الشحناء تنتهي. طيب ولا يعرضن المال فلا يقبل، ولا يعرضن المال على الناس فلا يقبل. ومعلوم ما كان ما يكون في عهد عيسى بن مريم من الخير، حتى إن الرمانة كما ثبت في الأحاديث الصحيح ليستظل بقحفها الجماعة من الناس، ينتشر الخير والبركة، لكن عندما تقضى على كثير من المنكرات ومن ذلك الشحناء. فإذا حصلت الشحناء بين الناس والبغضاء وأصبح المجتمع متفرقين، حينئذ ارتفعت البركة بين الناس وارتفع الخير وقلت الأمور وضاقت السبل على الناس، وما ذاك إلا من أنفسهم. ومن خطورة هذه المرض الهم والنكد الذي يصيب الحاقد، فإن الحاقد إذا حقد فإنه يضر نفسه، لأنه إذا حقد انقلبت نفسه عليه هما وغما، وهذا مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم. من تمام نعيم أهل الجنة في الجنة أن الله تعالى ينزع ما في قلوبهم من الغل عز وجل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين، لأنهم لا يتمكنون من النعيم الظاهر هذا من حور عين ودور وأمور كثيرة، لا يتمكنون منها وهم في قلوبهم غل. فإذا جاء أحد من الناس من أهل الجنة يزور من فوقه فإنه حينئذ يصيبه غل على من كان فوقه، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن نزع هذا الغل من قلوب أهل الجنة حتى يتم نعيمهم. حتى إن الضرائر، وليس هناك ضرائر، لكن أزواج المؤمن في الجنة يجتمع مع المرأة في خيمة واحدة مجوفة، مع كل في كل زاوية من زوايا الخيمة امرأة يغشاها، ومع ذلك ليس في قلوبهم غل ولا حقد على بعضهم البعض، لأن هذا من تمام النعيم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة أنهم يدخلون الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. فهذا من تمام النعيم. فإذا كان الإنسان في هذه الدنيا يحمل الغل والحقد على إخوان المسلمين، فإنه حينئذ ينكد حياته بنفسه. كما قال الأول: الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، مالي وللحقد يشقيني وأحمله، مالي والحقد يشقيني وأحمله، إني إذا لغبي فاقد الحيل، سلامة الصدر أهنه وأرحب لي، ومركب المجد أحلى من الزلل، إن نمت نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسمني، وأمتطي لمراق المجد مركبتي، لا حقد يوهن من سعي ومن عملي، مبرأ القلب من حقد يبطئني، أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي. ومن مضار الحقد على الإنسان أن الحاقد لا يشتغل بما ينفعه، بل هو يشتغل بالناس، وهذا الإنسان الذي يحقد عليه، فإذا قام وإذا جلس وإذا نام فلا يذكر إلا من يحقد عليه، وفاكهة حديثه ومجالسه هو الكلام في زيد وعمر من الناس. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل ويوجب لما يضرها، يجعلك تفعل الضرر على نفسك، وهذا لا شك مما سمعتموه من ثمرات الحقد. مضار الحقد أيضا أنه سبب لأن ترد شهادتك، وهذا إذان في قدح بعدالتك، وإن كان الرد هنا جزئيا لكن هذا ما يكون إلا من هذا المرض الخبيث في قلب ذاك الحاقد. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، ورد وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجاز لغيرهم، رواه أبو داود وإسناده حسن. والغمر قال أبو داود والشحناء، يعني لا تقبل شهادة من في قلبه شحناء على أخيه. ولذلك يا أيها الإخوة نجد أن الشرع كان حكيما لما حرم هذا الأمر، بل حرم حتى الدواعي التي تدعو إلى الحقد، فحرم الغضب. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها صلى الله عليه وسلم مرارا. قال العلماء: لأن الغضب جماع الشر، فالحقد إنما يتولد من أمور منها الغضب. وحرم أيضا حتى المناجاة، حتى أسهل الأمور المناجاة الحديث سرا حرمه من أجل ما يكون في القلب من الحقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا كنتم ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه أي يسوءه، وهذا يغر العداوة في قلب الثالث، فلذلك حرم هذا الأمر.
وأمططي لمراقي المجد مركبة، لحقد يوهن من سعي ومن عملي، مبرأ القلب من حقد يبطئني، أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي، أما الحقود ففي بؤس.
أما أسباب الحقد، فمن أسباب الحقد الظلم، فإذا ظلم الإنسان فإنه يحقد، فلذلك أنت مطالب بألا تظلم حتى الأولاد. وانظر إلى يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فعل به ما فعل لأنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فحقد على يوسف ففعل به ما فعل. فلذلك الظلم حتى بين الأولاد حينئذ يجر إلى هذا الأمر، وهو الشحناء والبغضاء بينهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى لا يجر هذا الظلم إلى الشحناء والبغضاء. ولذلك من أعظم الظلم أنك ترى الإنسان فلا تذكر إلا سيئاته وتنسى حسناته، كما قال الأول: إن يسمع سبة طاروا بها فرحا، وما يسمع من صالح دفنوا، كل ما يسمعون مني من خير يدفنوه، وأما السيئات فإنهم يظهرونها. وكما قال الشعبي رحمه الله تعالى: إن سمعوا مني 99 صوابا وواحدة خطأ لعدوا تلك الواحدة. فهذا الظلم على الناس والنظر في سيئاتهم والتركيز على هذا الأمر، هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر شيء طبيعي أن يولد في قلب الإنسان أن يحقد على مثل هذا الأمر، فالظالم يولد في قلوب المسلمين الحقد على بعضهم البعض. ومن أسباب الحقد الحسد، فالحسد كما سبق يتفاعل مع الحقد، فربما أدى هذا إلى ذاك وربما أدى هذا إلى هذا، فإنه ربما يسعى الإنسان إلى أن يكون له الأمر ويكون له صادر وصدارة الأمور، فإن حينئذ من نازعه في ذلك حقد عليه، وهذا سيأتي لها باب مستقل. يقول بعضهم: كم من عبقريات مرغت في الوحل بخصومات خسيسة، الخصومات التي تأتي بالحقد هذه تمرغ حتى العبقريات. يذكر من طرائف الأمور أن أحد القضاة بدمشق وكان عالما جليلا، في أيام ولايته دخل أحد الشعراء، وهذا الشاعر اسمه أحمد بن عبد الدائم، وكان شاهرا مشهورا محبا للهجاء، يحب يسب الناس الشعر، لكن وفي نفس الوقت يحب أن يشتهر بين الناس. قال: فلما جاء فدخل دمشق، أول عمل عمله سب القاضي في قصيدة هجائية. القاضي استغرب، يعني ما في أحد من الناس يظهر له هذا الأمر، فقال له: كأنك ذاهل، يعني كأنك تريد أحد من الناس ولا تريدني. فقال: لا، بل إياك أعني، بل إياك ذا أعني. قال: ما حملك على ما صنعت؟ انظر إلى الحلم والعقل. قال: فعلت ذلك عمدا لأشتهر، لأني رأيت الناس اجتمعوا على الثناء عليك فرأيت أن أخالفهم، فإني لو مدحتك لأعطيتني مالا ثم لم أشعر بي أحد، لكن إن هجوتك اشتهرت فقال الناس: هذا غريم القاضي. ولذلك يذكر من حمق الأعراب أنه جاء فبال في ماء زمزم، فقال: تبول في زمزم؟ قال: حتى أذكر للناس ولو باللعنة. فالمهم من هذا إن بعض الناس يريد أن يتسلق على رقاب الناس الكبار، فإن حينئذ يحقد عليهم ويظهر مثل هذا الأمر. وهذا أمر طبيعي، أنه ما من إنسان إلا وله أعداء، ما من إنسان إلا وله أعداء، والأعداء لهم فوائد، وهذه من طرائف وعجائب الأمور، أن عدوك يكون له فوائد، ولكن لن آتي بها الآن، سأؤخرها قليلا. ومن أسباب الحقد الظن، سوء الظن، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ثم ساق في ذلك حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال بعض الشراح أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في باب الظن لأنه أي من الأمور، قال لأن الحسد والبغض ينشآن من سوء الظن، وهذا والعياذ بالله أمر ظاهر. وهذا الظن، سوء الظن، تجد أن الإنسان إذا ساء الظن ساء حتى الكلام. فإذا رأى رجلا يقوم بالواجبات قال هذا متصنع ومرائن، وإذا رأى رجلا متقن للعبادات قال هذا متنطع والدين ليس بتشدد، كما قال الله عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني الناس الذين يبذلون يقول انهم مرائين، والذين لا يجدون الا جهدهم الفقراء يقولون ان الله لغني عن صدقة هذا. اما المؤمن فلا يكون هذا من ديدنه، فهذا من ديدن المنافقين سوء الظن بالاخوان المسلمين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تظن باخيك شيئا وانت بكلمه لا تظن بكلمه خرجت من اخيك وانت تجد لها في الخير محملا، يعني اذا وردت الاحتمال نحملها على الخير. وإذا قبلت رجلا ظانا يلتمس الظن بكلامه فحينئذ قل له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأمور لا تقوم على الظنون الكاذبة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن أسباب هذا المرض الهوى، ولربما غطى الإنسان هذا الهوى بغطاء ديني، وربما كان من الهوى قول الشاعر: عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، يعني أن بعض الناس إذا أعجب بإنسان فإنه يجد حسناته كأنها جبال حسنات، ويجد حسناته يجد حسناته سيئات، وربما إذا سخط من إنسان قلب حتى حسناته إلى سيئات. يقول أحدهم: رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. ذكر على أحد العلماء أنه لقي من أعدائه شيئا عجيبا، حتى أنه لدرجة ما لقي من أعدائه كان لا يخبر أعدائه بمذهبه، ما يخبرهم حتى بما ينتمي إليه من المذهب. فعندما سئل لماذا، قال رحمه الله أبياتا طريفة في هذا، فقال: إن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الكلاب وهموهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا. ومن أسباب الحقد المزاح الزائد، فإن كثرة المزاح تغر العداوة. قال جرير الطبري رحمه الله: لي صاحب ليس يخلو لسانه عن جراح، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. هذا ما هو مزاح، دائما يمزح بتمزيق العرض. فربما كثرة المزاح توغر الحقد في قلوب الناس، خاصة إذا أكثر الإنسان منه على وتر معين. فإن كان الإنسان ربما يشتهر بكثرة الأكل، فإن ندماء وجلساؤه إذا قام ضحكوا منه من كثرة الأكل، وإذا جاء قالوا كم أكلت، وإذا ذهب قالوا كم ستأكل، فحينئذ يحقد ويغضب على هذا الأمر. ولذلك المزاح كما قال بعض السلف وبعض أهل العلم: المزاح كالملح في الطعام إن زاد أفسد. ومن أسباب الحقد الجدال العقيم الذي لا فائدة منه، والجدال العقيم والجدال الذي لا ينجب فائدة، وحينئذ يغر في القلب الحقد والبغضاء. ولذلك كثير من النصوص نهت على الجدال الذي لا فائدة منه، وهذا مقام طويل. ومن أسباب الحقد أيضا التعصب والجهل، فإن الإنسان ربما يتعصب لشخص ما، لرئيس أو لشيخ أو لعالم، فإذا وجد من يخالفه حقد عليه، وهذا غاية في الجهل بل في الحمق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهل والظلم أصل كل بلاء وأصل كل شر في العالم، وكان الإنسان ظلوما جهولا. الظلم والجهل هذا أمر خطير، وهذا التعصب يكون في الإنسان حتى إنه والعياذ بالله يأتي بالعداوات بين إخوانه، لا مجرد أمر ما اقتنع به يعلم أنه في دائرة الخلاف المستساغ، بل إنه يجعل كما يقال من الحبة قبة، وحينئذ يكون فيه كما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، أمرتهم أمري بمن عرج اللوى، أمرتهم أمري بمن عرج اللوى، فلم يستبيح النصح إلا ضحى الغدي. كان علمها من في جيش وما اقتنع بكلامه، اللي هو هذا مكان، قال في جيش وسيأتي لكم، ما سمعوا كلامه. فيقول: أمرتهم بأمري بمن عرج اللوى، فلم يستبينوا نصحي إلا ضحى الغدي، فلما عصوني ماذا فعل؟ قال: فلما عصوني كنت امرئا منهم، وقد أرى غوايتهم أو أني غير مهتدي. كلها كلا الأمرين. ومن أسباب الحقد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول الكلام اللين، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة إذا خرجت من أخيك الشيطان يكبرها ويفخمها ويعظمها ويقول ويأتي لها بمداخل وأمور حتى تقع في قلب هذا الإنسان، فحينئذ كان في قلبه حقدا على إخوانه. ومن أسباب الحقد الإعجاب بالنفس أو حب الرئاسة، فإن الإنسان ربما إذا كان رئيسا أو يريد رئاسة لا يريد الأمور إلا أن تصدر من عنده أو أن ترد إليه، ولا يريد أمر من الأمور إلا أن يكون على حسب قناعاته. فإذا أتى بعض الناس بغير قناعته أو أمر من غير طريقه، فحينئذ حقد على هؤلاء الناس ومنع ربما الخير الذي هو مقتنع به، لا من أجل شيء وإنما من أجل الحقد الذي يكون في قلبه. كما منع عبد الله بن أبي بن سلول للإسلام لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة، مر على مجلس فيه من المسلمين على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفيهم عبد الله بن رواحة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على حماره فقال فلما جاء قال له عبد الله بن أبي وقد خمر وجهه وقال: يا هذا لا تغبر علينا، حمار غبر على عبد الله بن أبي ضره، قال: يا هذا لا تغبر علينا. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فسلم عليه ودعاهم إلى الإسلام. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: ما تقوله حسنا، ما تقوله إن كان حسنا فاجلس في بيتك يغشاك الناس. فقال عبد الله بن رواحة فقال: يا رسول الله اغشنا في مجالسنا إنا نحب ذلك. فقام القوم يتسابون تشاتمون حتى سكتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق وكان يزور سعد بن عبادة رضي الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، أخبر ماذا فعل عبد الله بن أبي، وجد في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقال عبد الله، فقال سعد بن عبادة رضي الله يطلب المعذرة لعبد الله بن أبي بن سلول، يقول: يا رسول الله لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن توجوه ملكا، اصبح ملك، فلما أتاهم أمرك أشغل شغلوا عن ذلك، نسيوا هذا الموضوع، فذاك الذي كان في قلبه، فحقد ومنعه من الإسلام من أجل أنه لم تؤت له الرئاسة ولم يؤت له هذا الأمر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يزيل الأسباب. ومن أسباب هذا المرض الشائعات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وهم بررة أتقياء أن لا ينقلوا كلاما. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أصحابي لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فتجد أن الكلمة تقال، والكلمة هي ككرة الثلج، كلما رميت من أعلى وتدحرجت كلما زادت حتى تأتي في الآخر. إذا أتى الإنسان بكلمة وانتقلت هذه الكلمة إلى آخر زاد فيها ودبجها، وربما بعض الناس يؤتى له بأمر من الأمور فيذكر له السبب فلا يقتنع بالسبب، ما يقتنع بالسبب، فلابد هناك سبب آخر، فيأتي بهذا السبب الآخر الاستنباطي من عنده، فيظن الناس إن هذه سببا حقيقيا وهو سبب استنباطي، فتصبح ككلمة الكاهن يكذب 99 ويصدق واحدة، يأتي بأسباب كثيرة لا يصدق منها إلا سببا واحدا. هي ككرة الثلج، كلما رميت من أعلى وتدحرجت كلما زادت حتى تأتي في الآخر. إذا أتى الإنسان بكلمة وانتقلت هذه الكلمة إلى آخر زاد فيها ودبجها، وربما بعض الناس يؤتى له بأمر من الأمور فيذكر له السبب فلا يقتنع بالسبب، ما يقتنع بالسبب، فلابد هناك سبب آخر، فيأتي بهذا السبب الآخر الاستنباطي من عنده، فيظن الناس إن هذه سببا حقيقيا وهو سبب استنباطي، فتصبح ككلمة الكاهن يكذب 99 ويصدق واحدة، يأتي بأسباب كثيرة لا يصدق منها إلا سببا واحدا. ويضرب على ذلك مثلا في مسألة الشائعات وخطورة مثل هذه الأمور، ربما إن مثلا رجل أو امرأة تركت وظيفتها، لماذا تركت وظيفتك يا فلانة؟ قالت لأن أريد أن أتفرغ لبيتي. هذا السبب مو مقنع. فلما تأتي المرأة الثانية لا تستطيع أن تذكر في المجلس هذا السبب، لأن هذا السبب سينكر عليها الحاضر ويقول لا لا مستحيل. طيب ما هو السبب؟ قال السبب إن بينه وبين زوجها خصومة، فلما كان بينه وبين زوجها خصومة وقال إن لم تترك الوظيفة سأطلقك حينئذ. طيب كيف أتى السبب هذا؟ أتى السبب استنباط، لأن الأول والسبب الأول ما اقتنع به الناس، فحينئذ عندما يأتي الأمر لا يأتي يقتنع به كثير من الناس، فيأتي آخر فيدبج ويحسن، ويأتي الآخر ويكذب، فتصبح حينئذ والعياذ بالله كلمة رائجة توغر الصدور وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن أسباب الحقد مجالسة الحاقدين، فإن هناك من الناس من يحقد على إخوانه، فإذا جالسهم الإنسان تضرر واغتر بهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا وأشار لنا في حديث أن الإنسان ربما يتضرر أو ربما يكتسب صفة من الحيوانات التي يكون بينها، فكيف بالرجال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الوبر قبل مطلع الشمس، يعني أهل الإبل، السكينة في أهل الغنم لأن التواضع، لأن الغنم هذه طبيعتها فيكون راعيها على طبيعته، وأما الإبل فلأنها فيها جفاء وفيها غلظة وفيها حقد فراعيها يتأثر بها. فإذا كيف هذه إذا كان في الحيوان وهو أعجم لا يتكلم بهيم فكيف بإنسان؟
إن نمت نمت قرير العين ناعمها وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي.
أما علاج الحقد فمن علاج الحقد استحضار الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لسلامة القلوب على المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم سالم، السليم أن يسلم بين هذا القلب وبين ربه عز وجل، وأن يسلم بينه وبين إخوانه، فلا تطمع نفسك في دخول الجنة مع المؤمنين البراء أتقياء وأنت في قلبك غش وإحن وبغضاء على إخوانك المسلمين. ومن العلاج في هذا الأمر النظر إلى سيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فإنهم نموذج يقدم في مثل هذا الأمر. من ذلك ما حصل لأبي دجانة رحمه الله تعالى، حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه، فكان وجهه يتهلل، فقال رضي الله تعالى عنه ما عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي على المسلمين سليما. وهذا هو الأمر العظيم. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان له بذلك موقفا عجيبا عظيما في موقف الفتنة، عندما ضرب أيام المعتصم، والمعتصم خليفة عباسي كان همه الحرب والشدة والغلظة، ولم يكن يهمه العلم ولا يفهم في العلم شيئا، حتى إنه كان هارون الرشيد أبوه كان عنده كتبة مؤدبون يؤدبون أولادهم، فكانوا يؤدبون أولاده ومنهم المعتصم، فمات مؤدب المعتصم، فجاء المعتصم إلى أبيه وكان صغيرا، فقال مات كاتبنا فلان. وقال المعتصم يعني يقول الحمد لله، أو يقول كما يقال يا حظ ارتاح من الكتابة. فقال الهارون بلغ منك كرهك للعلم أن تحب الموت ولا تحب الكتاب؟ قال فعزله ما علمه، تركه بين أخوانه، فكان لا يفهم مثل هذا الأمور. فعندما كان في فترة الإمام أحمد في القول بخلق القرآن كان يضرب الإمام أحمد ضرب شديد، المعتصم لا يفهم لا حجج ولا يفهم كلام من هذا الأمور، إنما كان عنده ناس يسمع لهم فقط. فعندما أخرج رضي الله عنه ورحمه بعد ذلك بقيت في جسمه بعض الجروح التي كانت أيام المعتصم، فأتي له بطبيب، فكان هذا الطبيب يعالج، فإذا وضع الدواء على موضع الألم أن الإمام أحمد رحمه الله. لكن ماذا كان يقول؟ أو تألم الإمام أحمد رحمه الله، ماذا كان يقول؟ كان يقول حينئذ اللهم اغفر للمعتصم، وهو الذي أودع في السجن، هو الذي عذبه، هو الذي فعل به. فكان كل ما حس بالألم قال اللهم اغفر للمعتصم، كل ما حس بالألم قال اللهم اغفر للمعتصم. أم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد سجل السلطان قلاوون، قال لما قالوا ادعوا على السلطان أو طلبوا منه شيئا حول هذا، فقال رحمه الله تعالى قال أنه ما أراد بسجني إلا الإصلاح. أي قلب مثل هذه القلوب؟ أبو إسحاق الشيرازي كان من فقهاء الشافعية رحمه الله، بلغ من اعتذاره على عمن أساء إليه، ليس من حقد عليه حقد في قلبه، بل من أساء إليه بالفعل، أنه ذات مرة أتى إلى النهر فراد أن يتوضأ، فوضع إمامته على مكان، فلما انتهى من الوضوء التفت فإذا إمامته ما هي موجودة، سرقت، والسارق سارق مؤدب، أخذ العمامة الجديدة ووضع إمامة بالية، فأخذه ووضع على رأسه، فقالوا فأتى في درسه فقال له يا إمام هذه عمامة بالية على رأسك، فقال سرقها سارق لعله أن يكون يحتاج إلى عمامة جديدة، اعتذارنا. وذكر من طرائف الأمور عن النووي رحمه الله الإمام الفقيه الشافعي المحدث أنه سرق منه سارق فهرب ورأى، والإمام النووي كان فقيها شافعيا ويرى أن الهبة لا تكون هبة إلا بالإيجاب والقبول، إلا بالإيجاب والقبول، وأن بالأفعال لا تصح، لأن الأفعال عند الشافعية في العقود فيها كلام. قال فكان النووي رحمه الله وراء السارق والسارق يهرب، النووي يقول له وهبتك إياها، وهبت هذه القطعة لك، والسارق يهرب، والنووي وراه يقول وهبتها لك قل قبلت، والسارق يهرب، وهذا لئلا يقع هذا السارق في الإثم. وكذلك أيضا الأقران بعضهم من بعض، من أسباب البغضاء والحقد الذي يكون بين الناس، وهذه ما ذكرناها، هي أن الأقران، ولذلك الضرائر تجد أن بينهم وجد أو حقد. ولذلك مما يذكر عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها لما حضرها الموت دعت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها إنه يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، فطلبت منها المسامحة والعفو، فعفت عنها عائشة وأرسلت ذلك إلى أم سلمة رضي الله تعالى. فالحاصل أنه يكون بين الناس المتنافسين على شيء ما بينهم ما يكون من ذلك، لكن العاقل لا يكون كذلك. ولذلك على أن الأقران قال السلف رحمهم الله تعالى كلام الأقران يطوى ولا يروى، لكن نجد أن كثير من الأقران بينهم وبين أقرانهم أمورا عجيبة من عظائم الأمور. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا ذكر علي بن المديني كان لا يذكر باسمه، كان يكنيه تبجيها له. ومن أيضا من علاج هذا الأمر المصارحة بين الناس بعضهم لبعض لئلا يجتمع في القلب نقط سوداء فتكون حينئذ العداوة والبغضاء. ومن أيضا علاج هذا الأمر المعاتبة، الاعتذار بعضنا من بعض إذا حصل منا خطأ. ومن علاج هذا الأمر الإعراض عن الجاهلين. قال رجل لآخر والله لئن تسبني واحدة لأسمعنك عشرا، قال والله لئن سببتني عشرا لا تسمع واحدة. إعراض عن الجاهلين. يقول من طرائف الأمور أو من عظائم الأمور الأحلف بن قيس كان رجلا حليما لا يرد على الجهل ولا على السفهاء. فقول عائشة سادت بنو تميم بحلم الأحلف 40 سنة وهم سادة، كلما قابل إنسان قال من أين؟ قال من بني تميم. قال فيكم الأحلف بن قيس؟ قالوا نعم. فسادت القبيلة بين القبائل بحلم الأحلف ابن قيس رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان رجلا كريما حليما على الناس. فقال يقال جاء رجل فسبه وشتمه، فقال له الرجل قال له الأحنف والله ما يمنعني من جوابك إلا أنك كنت أنت، يعني أنك سفيه، وذلك لا تنجب السفيه، لأن السفيه يريد منك أن تنزل إلى مقداره. إذا ساببني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولم تكن نفسي علي عزيزة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. يقول الشيخ عايض رحمه الله في كتابه لا تحزن، يقول إذا سمعت من شخص كلمة نابية فلا ترد فتصبح عشرا، وإذا هنجيت بقصيدة فكأنك لم تسمع، لأنك لو ناقضتها بقصيدة من عندك لتشاغل الناس بها وحفظها الأدباء. وإذا كتبت عنك مقالة لادعة فأمتها طبخا بالتجاهل وكأنه يقصد غيرك، وإذا انتقدك ناقد حاقد فتغافل كأنه يريد بكلامه حائط الجيران. وقديما قال السلف الاحتمال دفن المعائب. يقول رحمه الله الرجل، يقول حفظه الله الرجل الشهم الصبور عنده مناعة من لد الشانئين، إن شانئك هو الأبتر، ولديه حصانة من هرج الفارغين، فإنك بأعيننا، إنك لن تذهب لاستيفاء حقك أو رد اعتبارك نحو حقد أو ما يضايقه إلا وتجد الخسارة فيه أعظم والندم أجل. أنا سأختصر في هذه الأمور لئلا نطيل. من ذلك أيضا أنك تعلم سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، فإن أي إنسان لا بد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وإذا كان الله سبحانه وتعالى له أعداء وقالوا اتخذ الله ولدا، فكيف بالناس؟ شريح القاضي رحمه الله تعالى يقول كيف، يقول رجل له قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضاب، كل نصفهم علي زعلانين. فعدوك هذا الحاقد عليك، اعلم ان هذا من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية في الطبيعة، لكن اعلم ان عدوك له فائدة. من فوائد الاعداء انك تحس ان عندك شيء تعادى عليه. يقول ابن حزم رحمه الله اذا لم تجد لك عدوا فلا خير فيك، لان ما في شيء انت يعديك الناس على ايش؟ ما في شيء. فقير اللي عنده الشجرة ما عنده احد، ما تجد احد يحقد عليه ولا احد يحسده، لانه لكن يحقدوك ويحسدوك ان عندك شيء تحسد عليه. فإذا وجدت عدوا يحقد عليك ويحسد عليك فأحمد الله أن عندك شيء يحسد. ثانيا أنك تعلم أن هذا العداء إن كان بحق فهذه سنة الأنبياء، وحينئذ تعلم أن طريقك هذا صحيح. ومن فوائد الأعداء أنهم يكشفون عيوبك فتتلافاها، لأن الصديق قد يجاملك فيقول ليس فيك عيب، فإذا جاءك عدو وكشف عيبك سترت هذا العيب. ومنها أيضا أنهم يعينونك، من فائد الأعداء أنه يعينونك على الحرص على الشرف. فإذا عداك رجل فقال لك لا تفهم صرت حينئذ حريص أن تفهم، وإذا عداك رجل فقلت أنت لا تستطيع تحفظ القرآن فحينئذ تصير حريص أن تحفظ القرآن، وهكذا إداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. ولا تجعل الأمور أكبر من حجمها، أن يحقد عليك أحد لا تجعل الأمور أكبر من حجمها، فإن لهيب الشمس يطفئه ظل وارث، وظمأ الهاجرة يبرده الماء النمير، بل إنها لا تحصل لك اللذات ولا تحس بلذة الصديق إلا إذا وجدت العدو، ولا تحس بلذة المحب إلا إذا وجدت من يغضك، لأنك لا تحس بلذيذ العافية إلا بعد أن تعاني من المرض ذاك العناء الشديد، ولا تحس بلذة النوم إلا بعد أن تعاني السهر، ولا تحس باللذات عموما حتى تذوق الغصص. فإذا وجد لك عدو فهذه فائدة لك، احمد الله سبحانه وتعالى عليها، وتسلح لسلاح الصبر. إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان، فلما أنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان لم يشكره، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما،
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الداء الدفين، الحقد.
الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، ملي وللحقد يشقني وأحمله، إني إذا لحقير فاقد الحيل.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة زاد الرضا للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع 60، مبنى برج 60، هاتف رقم 6645084، رقم الفاكس 6647540، صندوق بريد رقم 101، الرمز البريدي 219-21، علما بأن جميع حقوق هذه المادة محفوظة. وكيل التوزيع بدولة الإمارات العربية المتحدة، المروج للإنتاج والتوزيع، الشارقة، هاتف رقم 5614555. وكيل التوزيع بدولة الكويت، تسجيلات الأقصى الإسلامية، هاتف رقم 00965452488. تم هذا العمل باستوديو الركائز. الهندسة الصوتية أبو سلمان السلمي، التقديم عباس أبو النجا، إنشاد أبو سهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، ملي وللحقد يشقني وأحمله، إني إذا لحقير فاقد الحيل. إني إذا لحقير فاقد الحيل.
إن نمت نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي.
إن نمت نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي.
وأمتطي لمراقي المجد مركبة، لا حقد يوهن من سعي ومن عملي، مبرأ القلب من حقد يبطئني. أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي، أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي.
وأمتطي لمراقي المجد مركبة، لا حقد يوهن من سعي ومن عملي، مبرأ القلب من حقد يبطئني. أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي، أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي. الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل، ملي وللحقد يشقني وأحمله، إني إذا لحقير فاقد الحيل. إني إذا لحقير فاقد الحيل.